بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول الامام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله قال: فان قيل فما الجامع لعباده الله وحده؟ قلت: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله؟ قلت: من أنواعها الدعاء والاستعانة والاستغاثة وذبح القربان والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والتأله والركوع والسجود والخشوع والتذلل والتعظيم الذي هو من خصائص الألوهية. ثم شرع في ذكر الأدلة على هذه الأمور. كما تقدم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما عرفها بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالعبادة بهذا الاعتبار وبهذا التعريف معنى واسع يشمل كل ما يحبه الله تبارك وتعالى مما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه العبادة حق خالص لله تبارك وتعالى، لا يشاركه فيها أحد، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء والمرسلون ولا الأولياء والصالحون ولا شيء من الجمادات من الأحجار أو الأشجار، لا قمر لا شمس لا كوكب. وإنما كما قال المولى تبارك وتعالى: وأن المساجد، وكما قال المولى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب معاذا: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله: وما حق العباد على الله؟ قال الله: ورسوله أعلم. قال: فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالعبادة حق خالص لله تبارك وتعالى، لا يستحقها أحد. فالعبادة إنما تصرف لله تبارك وتعالى بجميع أنواعها، بجميع أنواعها. قال: فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله؟ العبادات كلها لا تصلح إلا لله، سواء كانت عبادات قلبية أو كانت عبادات يعني ظاهرة، سواء كانت من الأقوال أو الأعمال أو الأفعال، كل ما دخل في ضابط العبادة فلا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى. فمن صرف شيئا من أنواع العبادات لله عز وجل فهو مشرك كافر. وكما تقدم أن ضابط العبادة يشمل أمورا كثيرة، وتنطوي تحت هذا الضابط أنواع أيضا كثيرة وعديدة. وذكر المصنف رحمه الله بعضا من هذه الأنواع، ولعله خص هذا البعض بالذكر لأن عباد القبور صرفوها لغير الله تبارك وتعالى. فهذه هي الأنواع المشهورة التي وقع فيها الشرك بالله تبارك وتعالى. من هذه الأنواع قال: من أنواعها الدعاء. نعم، الدعاء عبادة من العبادات الجليلة. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما وجه الشاهد من الآية؟ أن الله قال: وقال ربكم ادعوني، قال ربكم ادعوني، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ففي إطلاق العبادة على الدعاء. هذه آية، وبقيت آيتان فيها هذا المعنى، وهي في قوله سبحانه وتعالى مخبرا عن نبيه خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال كما أخبر الله عنه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. قال الله بعد ذلك: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. ثم قال الله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، ففي إطلاق العبادة على الدعاء. وهكذا الآية الثالثة في قوله سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال ومن أضل ممن يدعو، ثم قال وكانوا بعبادتهم كافرين، ففي إطلاق العبادة على الدعاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان ابن بشير الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، المبتدأ معرف بالألف واللام والخبر معرف بالألف واللام، وجاء هنا ضمير الفصل هو الذي يفيد التأكيد. وإذا عرف المبتدأ وعرف الخبر أفاد الحصر، كأنه يقول ليس هناك عبادة إلا الدعاء، الدعاء هو العبادة لا غيرها، الدعاء هو العبادة. فالدعاء عبادة من العبادات الجليلة، وإذا كان الدعاء عبادة من العبادات فلا يجوز صرفه لغير الله، الدعاء المتضمن للذل والافتقار واللجوء والثقة والاعتماد في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يدعى غير الله تبارك وتعالى في أمور لا يقدر عليها إلا الله، ولا يجوز أن يدعى الموتى مطلقا، الموتى لا يجوز دعاءهم من دون الله سبحانه وتعالى، حتى لو دعاهم في أقل الأشياء، لأنه لا يدعو الموتى أحد إلا وهو يعتقد أنه يملك التصرف في الكون وأن له حقا في التدبير والتسيير لهذا الكون. كيف تأتي إلى ميت قد صار رفاة وترابا وصار رميما لا يملك لنفسه قليلا ولا كثيرا ولا جلب نفع ولا دفع ضر ثم يدعى من دون الله سبحانه وتعالى؟ من فعل ذلك يدل على أنه يعتقد أن هذا الميت يسمع وأنه يملك أن يجلب لك النفع أو يدفع عنك الضر. فلهذا فمن دعا غير الله سبحانه وتعالى على هذا الوجه يكون مشركا كافرا، كما قال الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وكما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال يوم القيامة يكفرون بشرككم. وهكذا في الآية المتقدمة ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ثم قال الله وكانوا بعبادتهم كافرين. فلهذا وهكذا يقول الله إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، ويقول الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه بعبادة ربه أحدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فلهذا فالدعاء عبادة من العبادات الجليلة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، أن تدعو غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا بالنسبة للأحياء. أما بالنسبة للأموات فلا يجوز دعاءهم مطلقا بدون تفصيل، بدون تفصيل، لأنهم أصلا لا يملكون ولا يقدرون لا يسمعون، وإذا سمعوا ما قدروا على العون ولا على الإجابة ولا على التحصيل ولا على الإعطاء. قال الله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال فمنه من أنواعها الدعاء والاستعانة، الاستعانة طلب العون على أمر من الأمور، الاستعانة طلب العون على أمر من الأمور. الاستعانة التي هي متضمنة للذل والافتقار والتي فيها الاعتماد والتي فيها الثقة، هذه لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، وهي عبادة جليلة من أعظم العبادات، كما قال الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا النوع هو الذي هو عبادة، المتضمن للذل والافتقار، والذي فيه الاعتماد، والذي فيه الثقة بمن تستعين به. هذه عبادة من العبادات، لا تكون هذه الاستعانة إلا بالله تبارك وتعالى. فالإنسان بحاجة إلى أن يحصل حاجات الدنيا، حاجات دينية وحاجات دنيوية، وهو لا يملك أن يجلب لنفسه نفعا ولا دفع ضر، فلا بد أن يستعين. فلهذا كان الذي يستعان به في تحصيل المصالح الدينية والدنيوية هو الله سبحانه وتعالى. وأنت تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، دعاء عظيم يعتبر كنزا من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أملك التحول من حال إلى حال ولا تحصيل شيئا من الأمور إلا بعون الله وإلا بمدد من الله سبحانه وتعالى. ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء بأنه كنز من كنوز الجنة. وهكذا نحن ندعو في جميع صلواتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة من العبادة، ومع هذا عطفت الاستعانة على العبادة للتنويه بشأنها ولبيان أهميتها. فالاستعانة على هذا الوجه يعتبر عبادة من العبادات. وأما الاستعانة بمخلوق حي حاضر قادر في أمر يملك أن يعينك فيه فهذا لا بأس به، قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تطلب من أخيك أن يعينك في بناء بيت أو في يعني دفع السيارة أو في إصلاح خراب أو في كتابة كتاب أو في شيء من هذه الأمور التي يقدر عليها، هذا لا شيء فيه. لكن أن تطلب العون من غير الله سبحانه وتعالى في أمر لا يقدر عليه إلا الله، من شفاء المرضى، يعني لا يطلب العلاج، إذا قلت للطبيب: أنا أريد أن تعالج لي ولدي، هذا ليس داخلا في المنع. لكن أن تعتقد أنه هو الذي يشفي المرضى وهو الذي يجلب الأرزاق، يعني شخص من الأشخاص، أو هو الذي يملك جلب النفع أو دفع الضر، هذه الأمور كلها بالله، يعني خاصة بالله سبحانه وتعالى. فالاستعانة بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله هذا حرام وهذا شرك. وأعظم من هذا من يطلب العون من غير الله في أن يثبته في قبره أو أن يثبته على الصراط أو أن يدخله الجنة أو كذا أو ينجيه من النار. فالاستعانة عبادة من العبادات الجليلة. وعلى هذا التفصيل، يعني الاستعانة بالموتى لا تجوز مطلقا بدون تفصيل، لأن الموتى ليسوا أهلا لأن يدعوا ولا أن يستعان بهم ولا أن يستغاث بهم من دون الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للأحياء الحاضرين القادرين يجوز أن يدعوا ويجوز أن يستعان بهم في أمر يقدرون عليه. قال: والاستغاثة، الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كما أن الاستنصار هو طلب النصرة والاستعانة طلب العون. فالاستغاثة هي من جملة الدعاء، لكنه دعاء خاص، دعاء من مكروب وقع في شدة وكربة وضيق، فيريد من يخلصه من هذه الكربة ومن هذه الشدة ومن هذا الضيق. هذه هي الاستغاثة، نوع من أنواع الدعاء لكنها نوع خاص، طلب المكروب الذي وقع في ضيق وشدة من يخلصه من هذه الشدة، هذه هي الاستغاثة. والاستغاثة كما تقدم في التفصيل المتقدم أن الاستغاثة في أمر لا يقدر عليه إلا الله هذا حرام وهذا شرك. تستغيث بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله هذا حرام وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وأما إذا استغاث بمخلوق في أمر يقدر عليه مخلوق حاضر قادر فهذا لا بأس. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. أما الاستغاثة بالأموات فهذا شرك بالله شرك بالله. كأولئك الذين يأتون إلى هذه القبور ويدعون أهلها من دون الله يقع في كربة وفي فقر وفي مرض مؤلم وموجع وفي عدو قد تسلط عليه فتغلق أمامه في أمام هذا المذنب وأمام هذا المقصر وأمام هذا المخذول الذي لم يعن من الله يظن أنها قد غلقت الأبواب دونه فيأتي إلى صاحب القبر يتذلل ويبكي ويتضرع ويسقط بين يدي القبر ويقول مدد وولد ونصرة وشفاء ونحو هذه العبارات. وكما تعرفون ممن أخذ القواعد الأربع أن كثيرا من هؤلاء الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى من عباد القبور ونحوهم وقعوا في أعظم مما وقع فيه المشركون الأولون. المشركون الأولون كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم إذا وقعوا في الشدة ضل من يدعون إلا إياه، ذهب عن عقلهم وذهب عن محفوظاتهم تلكم المعبودات التي يدعونها في حال الرخاء من دون الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا تلاطمت الأمواج وأيقنوا بالغرق وبالهلاك عرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا الله سبحانه وتعالى ظل من تدعون إلا إياه. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. انظر إلى هذا الإنسان الكفور وهذا الإنسان المخذول أنه يقع في شدة وفي هلاك فيعلم ويوقن أنه لا ينجيه من هذه الشدة إلا الله سبحانه وتعالى فيلجأ إلى الله. يرمون بهذه الأصنام والمعبودات التي نحتوها والتي صنعوها ويقولون يا الله يا الله. فإذا نجاهم وخرجوا إلى البر أو سكنت هذه العاصف من الريح فإنهم ينسون ما وقعوا فيه من شدة. عاتبهم الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى كيف يفعلون هذا؟ هل يأمنون مكر الله؟ هل هم يعني في خروج عن قدرة الله؟ هل يظنون أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أن يعيدهم في هذه الكربة وفي مثل هذه الشدة؟ قال الله سبحانه وتعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى نعم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ما يوجد أحد يدعونه إلا الله سبحانه وتعالى. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. عنوان الكفر أنه يقع في شدة فيلجأ إلى الله فيستجيب الله له دعاءه وينجيه ثم إذا خرج من هذه الشدة رجع إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال وكان الإنسان كفورا. ثم عاتبهم الله وحذرهم الله فقال أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا؟ يقول إذا نجاكم الله تبارك وتعالى من هذه الشدة هل معنى أنكم ما ستعودون إلى مثل هذه الشدائد؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ ليست الشدة فقط يعني في البحر، ممكن يصابون بشدة وهم في البر، أن الله يخسف بهم يعني الأرض التي هم فيها من تحتهم، أو يرسل عليهم حاصبا من السماء من فوقهم، أو يعيدهم مرة أخرى إلى البحر فيقعون في شدة، فمن الذي ينجيهم ومن الذي يخلصهم؟ قال أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ فهذا في أعظم يعني عظة وتنبيه لهؤلاء. فالحاصل أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله، الاستغاثة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تكون إلا بالله، ومن هنا ندرك يعني خطأ وفداحة الشرك الذي يقع في هؤلاء المتأخرون، أنهم إذا وقعوا في شدة في حال الرخاء، إذا وقعوا في كربة في حال الرخاء والشدة لجأوا إلى غير الله ويذكرون الحكايات الباطلة، أننا كنا في البحر فوقعنا في شدة فنادينا يا عيدروس يا هاشمي يا أبا طير يا ابن علوان يا حسن يا بدوي يا جيلاني يا رسول الله، فيتمثل لهم وهو الشيطان من يظهر لهم أنه يسحب لهم السفينة ويخرجهم من الكربة والشدة، وكثير منهم من يكون كاذب في هذا، ومنهم من يكون صادقا، وهذا من ابتلاء الله سبحانه وتعالى له أن يتمثل له الشيطان بصورة من يدعوه ويناجيه ويعلق قلبه به، وهذا كله من الابتلاء والامتحان من الله سبحانه وتعالى ليتميز الصادق من الكاذب والموحد من المشرك. فهذا أمر خطير يقع فيه هؤلاء، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.